بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وصلنا إلى باب الإمامة من عمدة الأحكام بشرح شيخنا الشيخ أحمد بن نجم رحمه الله تأسيس الأحكام. فقال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله باب الإمامة، أي سيتكلم رحمه الله تعالى عن الأحاديث في أحكام الإمامة، والإمامة لها أحكام، وإذا كانت لها أثر تسمى الإمامة دنيا، أو أما الإمامة الكبرى وهي إمامة ولي الأمر، فإذا كان الإمامة الصغرى إمامة الإمام الراتب للصلاة لها أحكام ومهمة، فكيف بهذه الولاية والإمامة الكبرى أيضا أهم؟ انظر للفارق في الأحكام، ستكون هناك أحكام أن بسبب هذه الإمامة وهي الإمامة الصغرى إمامة الإمام الراتب أن الصلاة ربما أنها تبطل بسبب أنه لم يتقيد بإمامه ولم يتابع إمامه، فإذا لم يتابع إمامه وتعمد ذلك فصلاته باطلة. انظر للأثر الفقهي في المتابعة لولي الإمام، فإذا كان هذا في الصلاة فمتابعة ولي الأمر وطاعة ولي الأمر ولي الأمر الإمام الكبرى أمرها مهم جدا لحفظ الأمن وحفظ الحقوق، وحتى يقوم الناس بمصالحهم ويقوموا بإقامة دينهم وشعائرهم، وتحفظ الدماء وتحفظ الفروج وغير ذلك من المصالح الشرعية، فتؤمن السبل ويقام الحدود ويقتص من الظالم المظلوم فيكون العدل. هذا في باب الإمامة الكبرى. فإذا كان الشرع وأولى هذه الإمامة والإمامة الصغرى إمامة الإمام الراتب ولها آثارها ولها أحكامها، فكذلك أيضا الإمامة الكبرى لها أحكامها وهي أمرها مهم. لذلك ينبغي المسلم أن يتفكر في ذلك أن الإمامة ليست بالأمر السهل، على الإمام ضامن يضمن، وكذلك صلاة المتبوع له المأموم، صلاة المأموم يتحملها الإمام، إذا نسي المأموم الركوع أو القول في الركوع سبحان ربي العظيم هو واجب عليه، الإمام يتحمله. إذا أتى المأموم المسبوق والإمام راجع فالإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة. فالإمامة أمرها عظيم، على الإمام أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يتقي الله عز وجل لمن خلفه ويتبعه في هذه الصلاة، أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أداء هذه الصلاة بركوعها وسجودها وسننها، يأتي بسننها وشروطها وواجباتها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلذلك أفرد الإمام عبد الغني المقدس رحمه الله هذا الباب، باب الإمامة، وكذلك الفقهاء يفيدون هذا باب الإمامة لأهميتها. ما سنأتي إن شاء الله تعالى ونقرأ فيه سيبين بإذن الله الأحكام المتعلقة بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ رواه الجماعة. قال الشارح رحمه الله: موضوع الحديث الترهيب في مسابقة الإمام. الترهيب من مسابقة الإمام. المفردات: أما يخشى، أما يخاف، أن يحول الله رأسه رأس حمار، أي يمسخه من صورته الجميلة إلى صورة الحمار القبيحة بتبلده عن مراد الله. أما بالتخفيف أداة استفتاح بمنزلة ألا. قال المعنى الإجمالي: الصلاة عنوان الطاعة والانقياد ورمز الخضوع والعبودية، فلا تتناسب مع الفوضى. لهذا أمر الشارع الحكيم المأمومين باتباع الإمام الذي جعلوه قائدا لهم في أفعال الصلاة، وتوعد على مخالفتهم بالمسح إلى صورة الحمار البليد المركوب، حسما للفوضى وحرصا على الطاعة والاتحاد، وتمرينا للمكلفين على الانقياد لكل من ولوه أمرهم ما لم تكن طاعته معصية لله تعالى.
هذا يدلك في النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مسابقة الإمام، وأنها أمرها خطير. ولذلك في هذا الحديث من أحاديث الوعيد، في من يسابق الإمام. فإذا سابقه إذا سبق الإمام بركن وأمكنه الرجوع فإنه يجب عليه أن يتركه. إن كان متعمدا ولا عذر فإن صلاته باطلة. هذا إذا لم يتعمد، إذا رجعت صلاته صحيحة سواء بركن أو بركنين، تعمد مسابقة الإمام بدون عذر فصلاته تبطل في هذه الحالة. هذا حكم الصلاة. انظر إذا تعمد مسابقة الإمام. أيضا الوعيد أن الله عز وجل يصور صورته وجهه بصورة حمار، فيمسخه الله سبحانه وتعالى، جاء يحول رأسه رأس حمار، في رواية عن صورته صورة حمار. فهذه مما يدل على الوعيد الشديد على هذا المنكر، والوعيد الشديد عليه يدل على أنها كبيرة من كبائر سابقة إلى كبيرة ومحرم، فعله محرم، مع أن صلاته باطلة إلا أن فعله محرم. انظر وهو يسمي عبادة. إذا العبادة لابد أن تكون ماذا؟ مشروطة بالاتباع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتم يصلي. فكان الصحابة فهو يصلي عليه الصلاة والسلام، وصحابة رضوان يصلون خلفه لا يسبقونه بركوع ولا سجود. وهذا في حديث، وهذا في وجوب المتابعة. الحديث يدل على وجوب المتابعة، وأن المتابعة الإمام واجبة، ومتابعته متابعة الإمام أن يأتي الإمام الركن ثم لا ينتقل المأموم إلى هذا الركن إلا بعد ما ينتقل الإمام إلى هذا الركن، كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قال سمع الله حمده يقفون إلى أن يروا بياض إبطي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دل على ماذا؟ إذا أصبح ساجدا فيسجدون، وهذه من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا وبالنسبة للمتابعة، إذا عندنا أقسام: إما أن يسجد الإمام أو يتابعه أو يوافق الإمام يصلي مع الإمام. قال سمع الله حمده رفع معه أو الكفار، قال الله أكبر سجود سجد معه يوافقه، وهذا أيضا لا يجوز. لا وهذا مخالفة. إذا عندنا أربع لها: إما أن تكون مسابقة بصف الإمام، أو يكون مع الإمام واثق للإمام في ركوعه وسجوده ورفعه، كل ذلك مع الإمام. الثالثة وهي المتابعة وهي المأمور بها، والرابعة المخالفة، يخالف الإمام ينتظر ويتأخر إلين الإمام يأتي وهو باقي جالس ينتظر، الإمام يرفع ينتهي من الركن هذا إلى ركن آخر وهو باقي في الركن الأول. إذا كانت لها، إذا كانت هذه مخالفة، إذا كانت هذه مخالفة بعضو لا بأس، إذا كان هذا ليس طبيعي مثلا الإمام سريع وهذا لا يمشي على خفيف على بطيء أو يتأثر بسرعة الإمام، إذا كان في عذر. لكن إذا كان بدون عذر لا يجوز هذا الكلام، محرم. لو كان بعضهم يأتي ويسجد ويبقى ساجدا ويصور له الشيطان ذلك، يصور له أنه يسجد ويدعو الله سبحانه وتعالى، وفعل في عباده، لكنه ماذا؟ في مخالفة لمن؟ للإمام. ولو أنها عبادة والدعاء عبادة والدعاء في أثناء السجود عبادة، لكنها مخالفة لماذا؟ لمتابعة الإمام، فلا يجوز ذلك. انظر حتى عبادة ولا تجوز، لماذا؟ لأهمية متابعة الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام يؤتم به. إذا الإمام بماذا؟ يؤتم به، ما تخالفه ولا تسابقه ولا توافقه، إنما يؤتم به. هذه المتابعة، هذه هي المتابعة، يؤتم به، يأتي بهذا الركن ثم بعده يأتي بالركن فيكبر تكبير الإحرام، ثم بعد ذلك هو يكبر بعده، ما يكبر قبله أو معه أو متأخرا عنه مع الإمكان. هذه متابعة. إذا عند هذه أربع، إما موافقة وهذه لا تجوز، أو مسابقة وهذه لا تجوز، أو مخالفة وهذه لا تجوز، والمشروع هو متابعة الإمام.
قال في أول الحديث: أولا، في الحديث دليل على تحريم الرفع قبل الإمام، لأنه توعد على فعله من المسخ، وهو من أشد العقوبات، وليس التحريم خاصا بالرفع بل خفض له حكمه لأنه في معناه. وقد ورد
هذا إنما أتى بمثال، والبقية كذلك ليس فقط الذي يرفع قبل الإمام، لكن هذا الذي يكون في ماذا؟ في الآن، في قلب الناس، هذا فيما يغلب على الناس. لكن لو كان يرفع من السجود قبل الإمام أيضا كذلك، إذا كان يسجد قبل الإمام كذلك، إذا كان يركع قبل الإمام كذلك، هذا وعيد شديد. نعم.
قال: وقد ورد النهي عن مبادرة الإمام في الخفض والرفع عند المزار من طريق مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناسيته بيد الشيطان، بيد شيطان. وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفا وهو المحفوظ، أفاده الحافظ في الفتح. قال: ثانيا، يؤخذ منه بطريق المفهوم وجوب متابعة الإمام، وسيأتي فيه بحث إن شاء الله تعالى. ثالثا، اختلف العلماء في من رفع قبل الإمام هل تبطل صلاته أم لا، فقال ببطلانها أحمد بن حنبل في رواية عنه وأهل الظاهر، وقال الجمهور تصح صلاته مع الإثم. رابعا،
صحيح في هذه إذا كان متعمدا به وأمكنه الرجوع ولم يرجع فصلاته باطلة، وأمكنه الرجوع ولم يرجع فصلاته باطلة. أما إذا لم يمكنه الرجوع، ما أمكنه الرجوع، فعند ذلك صلاته صحيحة، صلاته صحيحة مع الإثم، مع الإثم.
طابعا، يؤخذ منه أن العمل إذا وقع على خلاف الشرع كان معصية ولو كان يقصد الطاعة.
لو كان يقصد الطاعة، أحيانا بعضهم يقول إحنا العبرة بما في القلب وإحنا في طاعة، أن تكون الطاعة على وفق الشريعة الإسلامية، على هذه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل ليس كل ما عليك كل طاعة إنها مشروعة، مع أنها كما ذكرت لكم يسجد ويدعو الله عز وجل في سجوده ويكثر من ذلك، ولكن بآثم يقوم بمخالفة لماذا؟ للإمام. هو في طاعة لكنه في معصية، ارتكب معصية بهذه الطاعة، ارتكب معصية بهذه الطاعة صراحة.
قال خامسا، يؤخذ منه أن المسخ جائز وقوعه في هذه الأمة، وقد دلت على ذلك أحاديث غير هذا، والله أعلم.
نعم، المسخ تمسخ في هذه الأمة، يكون مسخ ويكون خسخ، يكون في آخر الزمان، فدل على أن والله والنبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك برأس الحمار ومما ذكروا أو صورة حمار، قال لماذا؟ لجهله، الحمار يجهل. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن في سورة الجمعة يحملون أو لا كمثل الحمار يحمل أسفار، كمثل الحمار يحمل أسفار، الحمار يحمل فوق الكتب لكن ما يجهل ما هي، ما معناها ولا يعرفها لكن يحملها. فمثل الله عز وجل به كمثل الحمار يحمل أسفار بما لم يجهل، بالجهل. الجهل خطير وداء عظيم، من أعظم الأدلة الجهل بكتاب الله، الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الجهل بالعبادة، الصلاة التي من أوجب الواجبات وركن من أركان الإسلام يجهل الإنسان، يجهل بعض الناس يصلين بعض أحكامها. الواجب أن يتعلم دينه ويتعلم كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أهمية الإمامة وتعلم أحكام الإمامة. نعم.
قال ملاحظة: المسح قد يكون للصورة الظاهرة وقد يكون للصورة المعنوية، كأن يمسح قلبه فلا يعي.
اللهم المستعان. وهذا من أعظم ترمس، أن يمسح القلب فلا يعي، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، صلى الله عليه وسلم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ قال فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه مسلم. قال رحمه الله: موضوعهما وجوب متابعة الإمام والنهي عن مخالفته. المفردات: إنما أداة الحصر ليؤتم به، اللام للتعليل أي لأجل الابتداء به، فلا تختلف عليه، الفاء تفريعية، ولا ناهية معمولها تختلف أي لا تخالفوه بأفعالكم.
نهي عن مخالفة الإمام بالأفعال، النهي عن ذلك منيع.
قال: فإذا ركع، الفاء فصيحة، فاركعوا، الفاء واقعة في جواب الشرط، ربنا ولك الحمد، الواو هنا عاطفة وفيها معنى الحال أو المعية والتقدير، كما قال الحافظ في الفتح: ربنا استجب أو ربنا أطعناك ولك الحمد، وهي ثابتة في جميع روايات حديث عائشة وبعض روايات حديثي أنس وأبي هريرة. شاكٍ من الشكاية، وهي المرض، وسببها أنه ركب فرساً فسرع فصرعه فانفكت قدمه فأشار إليه.
جاء عائشة عليه الصلاة والسلام وكان يعني أسقطه في على أصل شجرة، على أصل نخلة. نعم. فجحشت، احنا نسميه الآن سحت قدمه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال فأشار إليه.
قطع الجلد الذي فوق. نعم.
قال فأشار إليهم من الإشارة، وهي الإيماء، ووصفها عبد الرزاق عن هشام بقوله: فأخلف بيديه يومئ بها إليهم، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أي على الحال التي عليها إمامهم أجمعون، بالواو تأكيد لضمير الفاعل في صلوا.
نعم. هذا حتى وجوب متابعة الإمام، وجوب متابعة الإمام، وكذلك حتى الداخل، وهذه مسألة مهمة. بعض المصلين يأتي والإمام راكب يعرف يقرأ الاستشهاد الأخير ويحرم نفسه من متابعة الإمام ويحرم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أتيتم والإمام يصلي فصلوا، فإن إذا هو على حاله إذا أتيتم والإمام يصلي فصلي فصلوا، إذا كان راكعا فاركعوا وإذا كان ساجدا فاسجدوا. الحديث إذا على أي حال أنت أتيت ودخلت المسجد الإمام عليك أنت امتثل هذا الأمر. وبعض الناس يرى، وحتى أقوال أهل العلم، أن الجماعة الثانية أفضل. الجواب لا، الجواب أن الجماعة الأولى هي الأفضل، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعى الأفضل وأجره عند الله عظيم. وأما مسألة الجماعة فهي مسألة أخرى، هذا هل الجماعة موجودة؟ هل الجواب نعم أنها تصح الجماعة، لكنها ليست الفضل كالجماعة الأولى التي مع الإمام الراتب، التي مع الإمام الراتب، فهذه لا أفضلية.
قال المعنى الإجمالي: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته الاختلاف والتفرق والعصيان ويأمرهم بالاتحاد والطاعة، لذلك نهى المأموم عن مخالفة إمامه وأمره باتباعه لأنه قدم لهذا الغرض وهو الابتداء به في أفعاله، ولا يكون متبوعا إلا إذا فعل المأموم مثل فعله معقبا بفعله لفعل الإمام. قال فقه الحديث: أولاً يؤخذ من قوله فلا تختلفوا عليه تحريم مخالفة المأموم لإمامه.
نعم، المخالفة محرمة. المخالفة محرمة. نعم.
لكن اختلف العلماء في الابتداء مع اختلاف النية بعد اتفاقهم على منعه مع اختلاف الأفعال الظاهرة.
هذه اختلف العلماء لو كان اختلاف النية. الإمام يصلي مثلاً العصر والمأموم يصلي خلفه الظهر. هل يجب أن تكون يعني النية واحدة يعني يصلي الظهر أو يصلي العصر نية العصر؟ الجواب أن المسألة هذه الجواب عليها أنه يجوز اختلاف النية، ولذلك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى رجل قد تأخر وقال من يتصدق على هذا، فكانت للإمام كانت لمن كان سابق أول فريضة وللثاني نافلة، المتصدق كانت له نية نافلة، إذا اختلاف النية فدل على ذلك، دل على هذا جواز هذا، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ذلك، فاختلاف النية لا يضر. لو كان هذا يصلي الظهر وهذا يصلي المغرب العصر مثلا لا بأس بذلك.
قال: فذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى جواز القدوة مع وجود الاختلاف في النيات ما لم تختلف الأفعال الظاهرة.
نعم، وهذه مسألة مثل ما لم تختلف الأفعال الظاهرة، مثل من صلى المغرب خلف من يصلي العشاء. من صلى المغرب خلف من يصلي العشاء. أنا أعيده، إذا ما لم تختلف الأفعال الظاهرة من المختلف، المغرب يصلي العشاء المغرب ثلاثة ويجلس، وأما العشاء فيصلي كم؟ أربعة. نعم، يصلي أربعة. طيب كيف المختلف؟ لو كان الظهر مع الظهر مع العصر ما في بأس، هو عصر ما في بأس، لكن مغرب وعشاء الجواب أنه يصلي على الصفة التي يصليها، إن كان يصلي مغربا لا بأس بذلك، وإذا جلس يجلس الإمام إذا رفع إلى الرابعة الذي يصلي المغرب يجلس، وله أمرين: إما أن ينتظر حتى يسلم الإمام فيصلي يسلم معه، أو له أن يتحيى ثم بعد ذلك يسلم ويقول هو قد فارق الإمام في هذا، وهذا مما يجوز في مخالفة الإمام لأنها مخالفة واجبة. المخالفة ماذا؟ واجبة، لا يجوز له أن يصلي المغرب أربعة، يحرم عليه ذلك، فكانت المخالفة ماذا؟ واجبة لذلك هذا. نعم.
قال: وذهب المالكية والحنفية والحنابلة في الرواية المشهورة إلى منع ابتداء المفترض بالمتنفل، واستدل لهم بقوله فلا تختلفوا عليه، وإن كان يلزم من استدل بهذه الجملة وترك ما عداها من النصوص أن يقال أن يقول بسراية الحكم في كل ما اختلفت فيه نية الإمام والمأموم، ولكن لم يفعلوا. والمذهب الأول هو الراجح في فقه معاذ لموافقة الأدلة.
نعم، معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم فهي له نافلة ولهم فريضة، اختلاف النية.
قال: وأما عكسه فلحديث يزيد بن الأسود. وأما اقتداء المفترض بالمتنفل فلحديث جابر المتفق عليه وسيأتي.
نعم.
وأما عكسه فلحديث
يعني المتنفل بالمفترض. عكسه يعني المتنفل بالمفترض.
المفترض. وأما عكسه فلحديث يزيد بن الأسود ومحجر بن الأذرع عندما قال له عليه الصلاة والسلام: فإنها لكما نافلة. وقد تقدم في شرح حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر، أي تقدمت الإشارة إليهما. قال: وأما اقتداء المقيم بالمسافر فلحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما عند أحمد ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلى المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر. غير أنه من رواية علي بن زيد بن جدعان قال فيه أحمد وأبو زرعة ليس بالقوي، وقال ابن خزيمة سيء الحفظ، وقال يعقوب بن شيبة ثقة، وقال الترمذي صدوق، إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره.
هذه حادثة قصة. كان الشيخ ربيع رحمه الله تعالى إمام المسجد، وأتى الإمام الألباني رحمه الله وصلى وقدمه الشيخ ربيع للناس، فصلى وبعدما صلى الإمام الألباني ركعتين ما أخبره قال أنه مسافر، وهذا نص الحديث، فأتى وفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. فبعدما صلى رحمه الله تعالى صلى ركعتين، ثم قال: يا أهل مكة صلوا ركعتين أخرين فإن قوم سفر. والناس ما كان يعرفون هذا، ما كان يعرفون أن هذه سنة، فلا بأس. وما أعلمهم قبله فظن أنه كان سوف يتم، ولذلك الناس كان في المسجد وبين لهم الشيخ أن هذه سنة، وحتى الإمام يهتدى به، وهذه سنة تبين، فبين ذلك. إذا الكلام كان متى؟ بعد السلام، لكن لا بأس لو أشعروا وعلموا بذلك قبل السلامات حتى لا يحدث يعني ضغط، لأنه منهم يقول سبحان الله وهم من يقوم بذلك يظن أن الصلاة يعني فيها سهل. هو قال بعد السلام عليكم، بعدما سلم انتهى، صلى ركعتين ثم قال: يا أهل مكة أين أنتم صلوا؟
لكن لا بأس
إذا جاء قبل ما في بأس، لكن السنة هو ذلك.
قال: قلت: القاعدة الاصطلاحية أن من كان ضعفه من قبل حفظه فكهذا يتوقف فيما تفرد به إلى أن يوجد له شاهد فيرفعه إما إلى درجة الحسن لغيره وإما إلى درجة الصحيح لغيره. وقد وجد لهذا الحديث شاهد عن عمر أنه كان إذا قدم مكة صلى ركعتين ثم قال: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، وسنده من أصح الأساليب، فصح الحديث ولزم القول به. أما عكسه ففيه أثر عن ابن عباس عند أحمد أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ قال: تلك السنة.
هذه السنة، المسافر إذا صلى هو وحده أو كان إماما صلى منفردا أو إماما فإنه يصلي ركعتين يقصر. وأما إذا اتم منه والإمام يتم فإنه يجب عليه أن يتم، إنما جعل الإمام يتم به. بعض الناس تجدهم على جهلهم يقول: أنا مسافر، الإمام يصلي ركعة أو يصلي ركعتين، جالس منتظر. هذا من جهله، صلاته باطلة، صلاته باطلة، يجب عليه أن يتم الصلاة. إذا صلى خلف من يتم، خلف من يتم فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة.
قال الشوكاني:
أي سنة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنها سنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشوكاني: أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص وسكت عليه انتهى. أما أنا فلا أملك وسائل تمحيصه أما أنا فلا أملك وسائل تمحيصه في الحالة الراهنة، وإذا صح لزم العمل به لأن الاهتمام هو الغرض الأصلي.
هذا رحمه الله تعالى يعني من أمانته، الأمانة يقول أما أنا فلا أملك وسائل تمحيص، يعني في الحالة الراهنة يعني ما أستطيع أن أجمع طرقه وأبين ما كان عندي الطرق وما كان عندي الكتب، معنى هذا كافية لأجمع طرقه وأبين هل هو حديث صحيح أو حديث ضعيف أو نحو ذلك. بين رحمه الله تعالى ذلك في هذه الحالة أراه في وقت الظاهر أثناء كتابته لهذا البحث. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قلت هذا الحديث،
قلت هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد،
هذا منه ذكره
الألباني في المسند بألفاظ أقربها إلى هذا ما أخرجه رقم عن موسى ابن سلمة قال كنا مع ابن عباس بمكة فقلت إنا إذا كنا معكم صلينا أربعة وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال تلك سنة أبي القاسم وسنده صحيح. قال أما اقتداء المتوضئ بالمتيمم فلحديث عمرو بن العاص في تيممه في غزوة ذات السلاسل بعذر البرد وصلاته بأهل سريته، الحديث أخرجه هو أبو داود والحاكم وذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض بأنه اختصر انتهى.
عمرو بن العاص رضي الله عنه احتلم وكان في ليلة باردة فتيمم وصلى به وكبر عليه ذلك، كبر عليه الصحابة رضي الله عنهم وكان معهم كبر ذلك كيف ذلك وشكروه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاته كانت صلاة صلى بها متيمما. وما النبي صلى الله عليه وسلم قال أن صلاتكم كانت صحيحة أو يجب عليكم أن تعيدوا أو بين ذلك، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام قال وراء ذلك، هذه من السنة التكريرية. وهنا اجتهد، هذا مما يجوز اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اجتهاد رضي الله عنه لذلك والتيمم. نعم ليوصل كلامه.
قال ومما يؤيده الأثر المروي عن ابن عباس وأما اقتداء القاضي بالمؤدي وعكسه فلم أرى فيه شيئا بالجملة.
نعم.
قال فهذه الأحاديث تعطي طالب الحق المعافى من مرض التقليد دلالة واضحة أن اختلاف النيات لا يمنع القدوة أيا كان نوعه، ومن الممكن أن نستدل على ذلك من نفس الحديث لأن قوله فإذا ركع فاركعوا إلى آخره تفسير لما منعت فيه المخالفة وتأكيد للنهي عن المخالفة بالأمر المتابعة، والله أعلم. قال ثانيا يؤخذ من قوله فإذا ركع فاركعوا أن نقل المأموم لا بد أن يكون عقب نقل الإمام من غير مهلة ولا يجوز أن يتقدمه أو يساويه. وهل يشرع في النقل بعد شروع الإمام فيه أو بعد فراغه منه؟ ربما ترجح الثاني بالحديث الذي بعد هذا والله أعلم.
إنما حديث فعل الصحابة رضي الله عنهم.
ثالثا في قوله فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ظاهره وجوب متابعة المأموم للإمام في الجلوس مع القدرة على القيام، وقد عرض هذان الحديثان بحديث عائشة في الصحيحين في صلاة صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته وهو قاعد وأبو بكر إلى جنبه قائم والناس وراءه. وللعلماء في العمل بهذا الحديث ثلاثة مسائل. أولاها قال مسلك الجمع وهو حمل الأمر،
أول ما ينظر إليه طالب العلم هو الجمع بين الأحاديث فإعمال الحديث أولى من إهماله، فيبدأ إلى الجمع، هذا أول مسلك، المسلك الأول الجمع.
وهو حمل الأمر بالجلوس على ما إذا ابتدأ الصلاة جالسا في مرض يرجى برؤه كما جرى في مرضه الأول، وحمل وجوب القيام على ما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم طرأ عليه الجلوس أو كان في مرض لا يرجى برؤه كما جرى في مرض موته صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال أحمد رحمه الله وجماعة من محدثي الشافعية كابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر رحمهم الله.
إذا هذا المسألة الأول أن يحمل الأمر بالجلوس إذا بدأ الصلاة جالسا فإنهم يجب عليهم أن يجلسوا. أما إذا ابتداها قائما ثم طرأ عليه فعند ذلك هذا يكون ماذا؟ يجب عليهم أن يكونوا قياما لا يكون جلوسا. أما إذا ابتداها جالسا فيصلون جلوسا كما في الحديث الذي حدث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا ابتداها قائما ثم طرأ عليه وجلس فيكونهم قياما كما في الحديث مرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج ابتدأ أبو بكر الصديق الصلاة وكبر قائما. شوف انظر للإمام كيف إذا جاء الإمام له أن يكون إماما. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم حدث منهم أصوات فنظر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أتى به يهادى بين الرجلين حتى ثم أشار إلى ذكر أن كما كانت. فبقي أبو بكر حمد الله عز وجل في الصلاة وهو يصلي والصلاة قائمة كل هذه الأفعال ما أطلت الصلاة. فصلى بجنب النبي صلى الله عليه وسلم جالس فالنبي جالس وأبو بكر قال أن أبو بكر يقتدي بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. والناس يقتدون به أبي بكر الصديق. أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يقتدون به الناس جميعا. فطرى هنا الآن الإمام اختلف. الصلاة بدأت ماذا؟ إمام قائم. جاء الإمام الراتب وكان عليه الصلاة والسلام جالسا صلى قاعدة. إذا اختلف الإمام بدل من يكون قائما أصبح قاعدا. وفي هذه الحالة قال العلماء إذا طرأ عليه لو أن الإمام طرأ عليه والإمام كأنه إمام واحد الاثنين كأنهما ماذا؟ إمام واحد. فإذا طرأ الإمام شيء وجلس فالبقية يكملون صلاة قياما. إذا هي يكون النظر ما ابتدأ الصلاة. هل ابتدأ الإمام جالسا فالجميع جلوس وإن ابتدأها قائما فالكل قيام. هذا قول. ومنهم من قال بالنسخ أن صلاة الجالس يعني منسوخة بهذا وأنها كلها نيابة كما سيأتي.
قال الثاني مسلك النسخ وهو القول بوجوب القيام خلف الإمام القاعد لأن تقريره صلى الله عليه وسلم للصحابة على القيام في مرض موته نسخ الحكم الأول. وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف الأوزاعي رحمه الله.
نعم القول بوجوب القيام خلف الإمام القاعد هذا هو لأنها المسألة الأولى كان في السنة الخامسة للهجرة وهنا في السنة العاشرة في مرض موت عليه الصلاة والسلام فدل على أن هذا الفعل وأمام الناس جميعا ناسخ لما رأي أول. هذا تاريخ النسخ واضح. الأول الوجه شهر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة للهجرة وهنا حصل حدث له في السنة العاشرة فدل على أن هذا متأخر فهذا ناسخ. وأن الصلاة خلف الإمام لابد إن كان قاعدا أو قائما فيقول الكل قياما.
قال الثالث مسلك الخصوصية وهو مذهب المالكية وهو أنه لا يجوز لأحد أن يؤم جالسا غير النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بأثر مرسل من طريق الجعفي وهو متروك وهو من طريق مجالد وقد تكلموا فيه وهو مع أن راويه متكلم فيه فهو مرسل معارض بفعل الصحابة الذين أموا جالسين والأصل عدم الخصوصية. وحكى الحافظ
هذا الأصل عدم الخصوصية وما دل على وبين النبي صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك انه حتى لا يكون مثل العاجل يكون خلفه امام قاعدا وهم قياما.
وحكى الحافظ في الفتح ان ابن العربي المالكي قال لا جواب لاصحابنا يخلص عند السبب واتباع السنه اولى والتخصيص لا يثبت بالاهتمام.
هذا هو الحق رجوع الحق هذا
هو الحق. اذا علم هذا فالجمع اقوى هذه الثلاثه المسالك من جهة النظر لأنه لا يرجع إلى النسل إلا بعد تعذره وقد حصل والله أعلم انتهى. قال عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. رواه
مسلم. متابعة، هذه متابعة. إذا لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. أما غير ذلك فليست متابعة، موافقة أو مسابقة. الذي يأتي ترى بعض الناس هكذا بدون ما ينظر إلى الإمام بعقله ويتابع الإمام بعينه، ما فعل الإمام، لا ينتظر حتى ينظر إلى الإمام فإذا سجد ثم يسجد بعده.
قال موضوع الحديث: كيفية اتباع المأموم لإمامه في التنقل في الأركان المفردات. اختلف العلماء في الضمير في قوله وهو غير كذوب، هل يعود على عبد الله بن يزيد الخطمي ويكون قائل ذلك هو أبو إسحاق السبيعي الراوي عنه، رجح هذا ابن معين الحميدي وغيره، أو يعود على البراء ويكون القائل لذلك هو عبد الله بن يزيد الخطمي، وحذف المؤلف لأبي إسحاق يدل على ترجيحه الثاني. لم يحني من حمى الشيء إذا قوسه، أي لم يشرع أحد منا في الهبوط للسجود. المعنى الإجمالي: أفاد الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأخرون بفعلهم عند التنقل في الأركان عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه.
هذا هو المتابعة، هذا هو المتابعة.
فقه الحديث: أولا يؤخذ من الحديث كيفية المتابعة، وهي أن المأموم لا يشرع في الانتقال إلا بعد تلبس الإمام بالركن الذي انتقل إليه، وهو يعين الاحتمال الذي في حديثي عائشة وأبي هريرة، إذ إن قوله وإذا ركع فاركعوا إلى آخره محتمل لأن يكون شروع المأمومين في الانتقال بعد فراغ الإمام منه أو بعد شروعه فيه، ويتعين الأول لهذا الحديث، غير أن هذا لا يتأتى إلا في حق الإمام الذي يطول أركان الصلاة كالنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه في هذه السنة. ثانيا يؤخذ منه سنية تطويل الركوع والسجود والاعتدال، وقد ترك الأئمة هذه السنة إلا من رحم ربك، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. موضوع الحديث: التأمين في الصلاة. المفردات: إذا أمن الإمام أي قال آمين، وآمين بالمد والتخفيف معناه اللهم استجب، وقيل آمين بالتثقيل ومعناه قاصدين، والأول أصح وأشهر. وقوله فأمنوا، الفاء واقعة في جواب الشرط لأنه طلب. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه أي الذي تقدم من ذنبه. المعنى الإجمالي: لما كانت الفاتحة تشتمل على الحمد والثناء والتفويض والدعاء، شرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم التأمين للمأمومين مع إمامهم، لأنهم بالتأمين يكونون قد شاركوه فيما احتوت عليه هذه السورة من المعاني العظيمة. فقه الحديث:
هنا ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب، هذا الحديث، وهو في التأمين في الإمامة من أجل المتابعة. يبين أراد رحمه الله تعالى أن يبين أمور منها وجوب متابعة الإمام، ومن ذلك إذا أمن، واستدل بهذا: أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. والمقصود ليس إذا أمن كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، إذا قال الحمد لله، إذا قال ولا الضالين، غير مغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فهنا للجميع. فمعنى قوله إذا أمن إذا قال ما يكون ما يشرع فيه التأمين بعده، يعني إذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين، هنا للإمام الضم، وهذا هو المشروع. فمن وافق تأمينه، وهذا من دليل فضل ماذا؟ التأمين، وفضل هذا التأمين، وهذه عبادة، وهذه شعيرة من الشعائر. واختلف، سيأتي بين رحمه الله تعالى، واختلف العلماء على قولين. أما القول الثالث فهذا لا يعتبر. القول الأول أنها مشروعة وأنها سنة التأمين. القول الثاني القول بالوجوب، والقول بالوجوب هو القول الراجح في ذلك، في هذا في، ويكون فرض كفاية، يكون فرض كفاية. لماذا؟ لأنه إذا قام به البعض سقط عن الجميع هذا التأمين، ويدل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن فأمنوا، وأيضا فعل عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم يصلي. كذلك في حديث سليمان بن يسار الذي رواه الذي ذكره ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، ما يدل على أنه رأى 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يؤمن يدير حتى يكون المسجد لجة ويكون المسجد رجة، فدل على أنهم يرفعون لذلك. أيضا مما يفرض اليهود عليه السلام والتأمين، فالتأمين في الصلاة هذه شغيرة وهذه ما تركت، دل على أنها مثل الأذان في الحكم أنها فرض كفاية، فإذا قاموا بها المجموعة سقطت الإسماء العربية. وأما بأن البقية فحكمها سنة مؤكدة في حقها، البقية أنها سنة مؤكدة، هذا من حكم التأمين عموما. ويكون في الصلاة التي في الصلاة الجهرية خلف إمام راتب، الحكم يكون في صلاة جهرية خلف إمام راتب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، وهي إلى الآن وهذا من الإجماع عليها والإجماع، وما تركت هذه السنة، فدل على ماذا؟ على وجوبها وأنها سنة وأنها واجبة. والجهر بها ذكرنا ذلك أن الجهر يكون كما سيأتي البيت رحمه الله تعالى مشروع الجهر رفع الصوت بها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن ويمد بها يرفع بها صوته عليه الصلاة والسلام.
قال في طول الحديث أولا في الحديث دليل على مشروعية التأمين، وفيه أربعة مذاهب. المذهب الأول مشروعية الجهر به للإمام والمأموم والمنفرد، حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو الأرجح بما عليه من الأدلة التي لا سبيل إلى ردها. المذهب الثاني مشروعيته سرا في الجهرية، وبه يقول أبو حنيفة، وهو رواية عن مالك، إلا أن مفهوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على الجهر للتأمين، وبذلك بوب البخاري على الحديث، وأصرح منه في الدلالة على الجهر ما رواه النسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان من طريق نعيم المجبر قال: صليت وأقرا أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين، فقال آمين، وقال الناس آمين، فذكر الحديث وفي آخره ويقول: إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصرح من حديث نعيم أيضا ما رواه الترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين ومد بها صوته. ورجال إسناده رجال الصحيحين إلا حجر بن عنبس. فقد حكى الحافظ في التلخيص أن ابن القطان أعلى الحديث به وقال إنه لا يعرف، وخطأ الحافظ ابن القطان ووثقه وصحح حديثه، ثم نقل عن الدارقطني أنه صححه أيضا، وعن ابن معين أنه وثق حجرا المذكور. وقد تابع حجرا على هذا الحديث عن وائل بن حجر عبد الجبار ابن وائل بن حجر. ومن هنا نعلم أن المذهب الأول هو الصحيح لهذه الأدلة والله أعلم. المذهب الثالث أن التأمين يشرع للمأمومين دون الإمام، وبه قال مالك: والعجب أنه هو الراوي لحديث أبي هريرة، وقد اعتذر من تمذهب له عن الحديث بأعذار كلها واهية، والحق أحق أن يتبع
ولو كان هو الحق يتبع، ولو كان الراوي له الإمام مالك لكن الحق أحق يتبع.
المذهب الرابع أنه لا يشرع لا سرا ولا جهرا، وأن فعله بدعة، بهذا قالت العترة الشيعة
الأزيدية الشيعة
ولا ينظر إلى إليه
للمشرع لا تعتبر مخالفتهم شيء ولا لها أثر
ولا ينظر إليه لمصادمته النصوص والله أعلم. ثانيا يؤخذ منه أن الملائكة تؤمن على دعاء بني آدم،
وهذا يدل على أن الملائكة يعني فضل التأمين، انظر من فضل التأمين حتى الملائكة تؤمن، الملائكة تؤمن بعدما يدعو في صلاة، والصلاة جمعة، الصلاة جمعة، يقول: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، يقول: أثنى علي عبدي، ما أجد من عبدي، ثم يقول هذه لعبدي ولعبد ما سأل، إياك نعبد وإياك نستعين. فيسأل الله سبحانه وتعالى.
قال ثالثا يؤخذ منه التأمين أنه من موجبات الغفران. رابعا قوله غفر له ما تقدم من ذنبه محمول على الصغائر دون الكبائر.
ودي معنى حديث
أقرأه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذو الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. عن عقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. موضوع الحديثين ندب الأئمة إلى التخفيف في الصلاة على المأمومين تخفيفا في تمام المفردات، فليخفف اللام للأمر والمأمور به التخفيف السقيم.
النبي صلى الله عليه وسلم صلى الطهر وصلى وكان في الفجر يصلي 60%، وكان عليه الصلاة والسلام يريد أن يصلي بأهل الضوء فيسمع بكاء الطفل فيمنعه، وما ذلك إلا لما يجد من تجد أمه من ذلك، فيخفف النبي صلى الله عليه وسلم ويخفف في الصلاة. وكذلك يقرأ في السورة في الركعة الأولى نفس السورة ونفس الآيات في الركعة الثانية، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التخفيف وثبت في الضوء كل ذلك وارد. إذا على ننظر إلى على حسب أحوال الناس، ولذلك ينظر الإمام ينظر الإمام إلى من وراءه، فمن وراءه إذا كان هناك مريض أو كان هناك مستعد ذا حاجة عدل فإنه يخفف الصلاة تخفيف، وهذه رحمة، وهذا الذي ينبغي للإمام أن ينظر وينظر إلى حال المأمومين. نعم.
السقيم المريض وذا الحاجة صاحب الحاجة، قط ظرف يقصد به النفي لما مضى من الزمن. منفرين من نفر الشيء إذا تسبب في طرده وتشريده. الكبير الشيخ الضاعن في السن الذي تغلب عليه الضعف، يعم من كان ضعفه بسبب طارئ كالمرض ومن كان ضعفه من أصل الخلقة. من أجل فلان هو أبي بن كعب، أفاده الحافظ في الفتح والله أعلم. المعنى الإجمالي للمقاصد
جاء في أيضا ما حدث في معاذ عندما صلى بهم، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع يصلي وصلى بهم البقر، قال له أفدتني معاذ أفدتني معاذ، ثم قال عليك بالشمس وضحاها والسماء ذات البروج وحديث بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أفدتني معاذ. نعم.
المعنى الإجمالي من المقاصد التي يؤسس الإسلام عليها دعوته ليبني مجتمعا مكونا من عناصر مختلفة حتى يكون ذلك المجتمع صرحا شامخا متينا يستعصي على قوة التفرقة والتبديل. من تلك المقاصد التأليف والتيسير والتباعد عن كل ما فيه تعسير للعبادة حتى تكون في نظر من لا يفهم الحقيقة صعبة بعيدة عن متناول كثير من الناس، فيكون ذلك سببا للتنفير عن الدين. إلا أن التأليف لا يجوز أو يستحب إلا بما ليس فيه إخلال بحق العبادة في صحتها أو كمالها. أما إذا صلى الإنسان وحده فله أن يطول كيف شاء ما لم يخرجه التطويل عن الوقت. يقول الحديث أولا يؤخذ منه سنية تخفيف
المنفرد الوحدة هو أمير نفسه إن شاء الله وإن شاء الله. نعم. أما أنت الإمام
قال يؤخذ منه سنية تخفيف الإمام بالمأمومين في صلاة الجماعة لأن في ذلك مصالح، منها الرفق والرحمة للمأمومين، ومنها التأليف لهم بعدم التشديد عليهم، ومنها دعوتهم بلسان الحال إلى المواظبة على الجماعة. إلا أن معرفة التخفيف المطلوب فيه شيء من الصعوبة، لأنه كما قال العلامة ابن دقيق العيد أمر نسبي يختلف باختلاف أحوال الناس وعاداتهم، فقد يكون الشيء ثقيلا بالنسبة إلى عادة قوم خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين. وأنت إذا نظرت إلى السبب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أجله هذا الحديث، والسبب الذي من أجله غضب على معاذ رضي الله عنه، يمكنك أن تقول إن التطويل المنهي عنه هو القراءة بسورة البقرة وما شابهها من السور الطوال، لا سيما إذا قرنته بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفتها السنة. فقد صح أنه كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المائة بالركعة الواحدة، وكان يقوم في الظهر بقدر ما يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي إلى المسجد فيجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الركعة الأولى، وأنه قرأ في المغرب بطول الطولين يعني الأعراف، وأنه قرأ في الصبح بالمؤمنون والمغرب أيضا بالطول والمرسلات، وفي الظهر أيضا بلقمان والسجدة إلى غير ذلك. وعندما ترجع إلى الموازنة بين حال الصحابة وحال المسلمين في هذه الأزمنة المتأخرة تعرف أن ما يسمى في عرف الصحابة تخفيفا يسمى في عرف الناس اليوم تطويلا. والقول الفصل في هذه المسألة أنه يجب على الإمام أن يكون حكيما يضع الأمور مواضعها فيطول تطويلا لا يخرج إلى حد التنفير تارات، ويخفف تخفيفا لا يخرج إلى حد الإخلال بحق الصلاة تارات، ويغلب جانب التخفيف على جانب التطويل، ويكون ذلك متمشيا مطوعا للمصلحة التي يفرضها الوقت وتمينها وتمليها المناسبات بالنظر إلى أحوال المأمومين والله أعلم. ثانيا يؤخذ منه أن التطويل خلاف الأولى مع وجود الدواعي المقتضية للتخفيف. ثالثا يؤخذ منه الغضب في الموعظة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. رابعا يؤخذ منه أن التعمق في العبادة الذي يوجب تنفير الناس عنها وكراهتهم لها خطأ يوجب الاستنكار. خامسا فيه مثال من عدالة الشارع الحكيم ورحمته
بالضعفاء،
حيث جعل حالهم هو المؤثر في الحكم، وإن كانوا هم القلة والأقوياء هم الكثرة. سادسا يؤخذ منه أنه إذا تعارض مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما يعمل بأعمهما نفعا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم.